بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا في الدرس الماضي أنه قد ثبت من عدة طرق تفيد اليقين من حديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي سنة الفجر. وكذلك أورد مسلم عدة طرق من حديث عائشة في المعنى نفسه، فمضت طرق حديث عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ثم في آخر الدرس الماضي ذكرنا طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة، ثم بدأ يسرد الإمام مسلم طرق حديث عمرة وهي بنت عبد الرحمن بن سعد عن عائشة في المعنى نفسه. الراوي عن عمرة في هذا الطريق الذي بعده إنما هو ولدها محمد بن عبد الرحمن ابن حارث الأنصاري، كان يلقب بأبي الرجال، كان له 10 من الولد عاشوا وكبروا ولم يمت أحد منهم، فكان يلقب محمد بن عبد الرحمن ولد عمرة بأبي الرجال. والراوي عنه في هذه الرواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وساق مسلم في الرواية التي بعدها من تابع الأنصاري هذا. والراوي عن الأنصاري في الطريق التي معنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. تقول عائشة أنها كانت تقول عمرة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف. التخفيف أمر نسبي، والتخفيف هنا المراد به بالقراءة، فإن خفف النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة خفف الركوع والسجود، فكانت قراءته وركوعه وسجوده متقاربات. تقول: فيخفف حتى إني أقول، المراد إني أقول في نفسي: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ سيأتينا في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آخر هذا الباب، وهما من انفرادات الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صورا قصيرة أو آيات قصيرة، آية آية، إما أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو أنه كان يقرأ في الركعة الأولى آية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية آية من سورة آل عمران. ووقع خلاف في تعيين ما كان يقرأ في الركعة الثانية، نأتي على تحريره وبسطه، ولم ينبه فيما أعلم أحد من الشراح على ما لفت مسلم النظر إليه من خلاف. وهنالك فائدة نفيسة يعني تحفظ وينتبه لها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 1171، ذكره في كتاب الصلاة، بوب عليه باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى به يحيى بن سعيد الأنصاري. فوصل البخاري إلى يحيى بواسطتين، ومسلم أيضا بلغ يحيى بن سعيد بواسطتين، فهما سواء من حيث العلو في هذا الإسناد. مسلم رفع تفرد الأنصاري يحيى بن سعيد فذكر متابعا له في الرواية التي بعدها. نقرأ الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين. أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟
أما رواية شعبة ففيها زيادة، ولذا مسلم أورد لفظها والزيادة التي فيها أن صلاته كانت إذا طلع الفجر. ورواية الأنصاري يحيى بن سعيد السابقة ليس فيها هذا المعنى. ومسلم في مقدمة صحيحه يقول: إذا وجدت زيادة في الرواية فإنها في معنى الحديث التام، وإني أعمل على إعادتها من أجل هذه الزيادة. فمسلم يكرر الألفاظ تارة ويقول نحوه ومثله تارة في منهج مضطرد دقيق، يعرف ذلك من يسبر صنيعه ومن يقف على ما لم يورد ألفاظه. مراد مسلم من هذه الطريق رفع تفرد يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري في روايته عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وأبوه معاذ بن معاذ العنبري هو الراوي عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة. طبعا محمد عبد الرحمن وقع التصريح بسماعه من عمرة في الروايتين. إذن الآن عندنا عن عائشة ثلاث روايات: رواية عروة بن الزبير، رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، رواية عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد. سيأتي مسلم أيضا برواية رابعة ورواية خامسة عن عائشة. نأتي برواية رابعة عن عائشة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح.
هذا طريق آخر، طريق عبيد بن عمير بن قتادة الليثي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الراوي الرابع عن مسلم عن عائشة. تواترت الرواية أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر، وورد ذلك في أحاديث كثيرة. فالسنة القولية والعملية تفيد التواتر، تفيد اليقين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، كان يخففهما، ما كان يطيل فيهما، كان يقرأ فيهما أم الكتاب. وردت في أحاديث أنه كان يقرأ بعض الآيات، تأتينا لاحقا. يحيى بن سعيد القطان ابن جريج مدلس، تدليسه وحش، كان يدلس ويعمي لكن في مجالس المذاكرة وليست في مجالس الإملاء. وقع التصريح هنا من عطاء، وابن جريج عن عطاء لا يدلس في الصحيحين، ما في روايات تدليس. هنا يقول حدثني عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد مواظبة ومحافظة منه على ركعتين قبل فرض الصبح، قبل الصبح أي قبل فرض الصبح. هذه المواظبة جعلت بعض التابعين يقولون بأن ركعتي سنة الفجر، سنة الفجر واجبة، وممن كان يقول بهذا الحسن البصري. ولا يكفي مجرد الفعل والمواظبة على الفعل ما لم يكن تنفيذا لأمر قولي، فليست السنة العملية فيها ما يدلل على الوجوب. إذ الأصل في السنة الفعلية المحضة أنها ليست واجبة، وكيف نقول بالوجوب وعائشة تقول لم يكن على شيء من النوافل؟ قولها على شيء لم يكن، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة، إذن أدخلت ركعتي سنة الفجر في النوافل، فالقول بالوجوب ليس صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر ولا ترك الوتر، ووقع خلاف بين العلماء أيهما آكد، الوتر أم سنة الفجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر ولا ترك صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر. هذا الحديث أيضا عند البخاري في كتاب الصلاة، ذكره برقم 1169، وبوب عليه بقوله باب تعاهد ركعتي الفجر، ثم قال ومن سماهما تطوعا، قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، فركعتا الفجر تطوع. ثم قال حدثنا بيان بن عمرو، حدثنا يحيى بن سعيد كمسلم تماما. توبع يحيى بن سعيد القطان، فرفع مسلم تفرد يحيى عنه برواية حفص بن غياث في الرواية التي بعدها. نسمع الرواية التي بعدها التي فيها رفع تفرد يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر.
هنا يروي حفص بن غياث ابن طلق النخعي أبو عمر الكوفي عن ابن جريج عن عطاء بالإسناد السابق، أيضا يوجد خلاف اللفظ، ولذا مسلم ذكر اللفظ، بل مسلم ذكر لفظ أحد الشيخين وأهمل لفظ الآخر. شيخا مسلم أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، قال جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير حدثنا حفص، لم يقل ابن غياث، الذي قال حفص بن غياث إنما هو ابن أبي شيبة، فاستفاد من ابن أبي شيبة التصريح والتعريف بحفص، ولفظ ابن نمير ألصق بالباب من لفظ ابن أبي شيبة، فاستفاد من واحد شيئا واستفاد من الآخر شيء من الآخر شيئا، وميز كل فائدة وعزاها لصاحبها، وهذه هي البركة، فبركة العلم عزه لقائله، وهذه دقة متناهية لا تكاد تجدها في كتاب إلا عند مسلم في الصحيح. رحمه الله. ما هو لفظ أبي بكر بن أبي شيبة؟ ما هو لفظ أبي بكر بن أبي شيبة لهذا الحديث؟ عماه، لم نذكره مسلم، ومن شرطنا في شرحنا أن نذكره، وهو في المصنف برقم 6381. ولفظه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع إلى شيء من النوافل مثل إسراعه إلى ركعتي الفجر وإلى الغنيمة. كان النبي يسرع إلى ركعتي الفجر وكان يسرع إلى الغنيمة. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فابن أبي شيبة زاد: ولا إلى الغنيمة. كان يسرع إلى هذا وذاك. هذا أمر ما يعني مسلم، ذكر الغنيمة في هذا المقام ما يعني مسلم. فاقتصر ذكر اللفظ الثاني: مسلم من عادته إن أورد عدة شيوخ له فإنما يورد لفظ الشيخ الأول إلا إن صرح، كما وقع هنا، فحاد عن ذكر لفظ الشيخ الأول إلى الشيخ الثاني لأن شيخه جمع بين أمرين في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم: إسراعه في صلاة النافلة وإسراعه إلى الغنيمة. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل، أي النوافل الزوائد على الفرائض، أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر لفضلهما. ولذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ والشمس تضرب في وجوههم، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أنهم صلوا السنة. فالذي يستيقظ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، يبدأ بالسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة سنة الفجر، وما كان يتركها حتى لو صلاها بعد طلوع الشمس. وهذه مواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم دقيق جدا. أورد حديث حفصة ثم حديث عائشة بما يدخل اليقين على قلب طالب علم الحديث: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة سنة الفجر. أتى بطريق خامسة، وبها ختم مسلم أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب. نأتي للحديث الخامس.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذا الحديث رواه مسلم بواسطة شيخه محمد بن عبيد الغبري البصري عن أبي عوانة. ما اسمه أبي عوانة؟ مر بنا مرات. الوضاح اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو واسطي. عن قتادة بن دعامة السدوسي، عن زرارة بن أوفى، أبو حاجب البصري، عن سعد بن هشام الأنصاري. وسعد بن هشام هذا هو ابن عم أنس الصحابي الجليل، ابن عم أنس. عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر، المراد بركعتي الفجر ثواب هاتين الركعتين، خير من الدنيا وما فيها، خير من الأرض وما في هذه الأرض، إذ لا يملك الإنسان إلا ما في هذه الأرض. فركعتا الفجر خير من متاع الدنيا وخير من زخارفها وزينتها، وثوابها عند الله عز وجل يعدل ذلك. وهذا لا يلزم منه ذم الدنيا، فإنما الدنيا مكان وزمان، فالزمان ليس بمذموم ونهينا عن ذمه، والمكان ليس بمذموم، وإنما المذموم من الدنيا ما يلهي عن ذكر الله ويبعد عن طاعته. فالدنيا زمان ومكان، فليس زمانها بمذموم ولا مكانها بمذموم، ولكن المذموم منها ما يشغلك عن طاعة الله. فركعتا الفجر، ركعتا أي سنة الفجر، إذا كانت سنة الفجر وهي دون الفرائض، سنة الفجر هي دون أدنى فريضة لله، سنة الفجر هي أقل من أي فريضة من فرائض الله عز وجل. إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما هو حال الفرائض؟ ما هو حال طلب العلم وتدبر القرآن؟ حال صلة الرحم؟ حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس ونشر العلم؟ فهذا خير من الدنيا وما فيها، خير من هذا المتاع الذي ليس لصاحبه منه إلا اللحظة التي هو فيها. وأما ثواب ركعتي الفجر فهو ثواب باقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية واظب، وبسنته القولية رغب بهاتين الركعتين، فجعلهما أفضل من الدنيا وما فيها بسنته القولية. يمكن أن يقال هذا حديث مستقل وليس هو طريق خامس للحديث السابق، لأن الحديث السابق الأربعة التي رواها مسلم من طريق عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمرة وعبيد بن عمير، إنما هي في هديه العملي. وأما طريق حديث سعد بن هشام إنما هو ترغيب من كلامه القولي صلى الله عليه وسلم، فيكون في الباب لعائشة حديثان، فلعائشة حديثان، الحديث الأول أورده من أربع طرق عنها، والحديث الثاني أورده من طريق سعد بن هشام عنها. ورفع مسلم التفرد عن اليشكري، عن أبي الوضاح اليشكري، فأورد طريق سليمان التيمي عن قتادة بسند جله من أهل البصرة. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال أبي قال حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
حديث كما هو ظاهر سليمان ابن طرخان التيمي، رواه عن قتادة متابعا أبا الوضاح في الرواية السابقة، ويروي عن سليمان ها هنا ولده معتمر، وعن معتمر شيخ مسلم يحيى بن حبيب الحارثي أبو زكريا البصري، جل رواة الطريق التي معنا من أهل البصرة. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر، أيضا فيهما زيادة أن هاتين الركعتين لا تؤديان إلا بعد التحقق من طلوع الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضلهما لهما، هذه اللام بالابتداء، لهما أي الركعتان، لهما عندي أي هما أحب، هما مبتدأ أحب جملة الفعلية خبر، أحب إلي من الدنيا أي من متاع الدنيا جميعا، أحب إلي من متاع الدنيا من أول المتاع إلى آخره، من ظاهره وباطنه. ركعتا سنة الفجر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا جميعا. قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الصلاة، ومتاع الدنيا زخرفة، إنما الأموال المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل. والشيء الذي لا يروج بنفسه هو الذي يزين حتى يروج. فلو أن الدنيا لم تزين أموالها والأولاد فيها لما راجت على أحد. المال والبنون، التاجر إن أراد أن يروج بضاعة زينها، البضاعة التي تروج بنفسها لا تزين. فالدنيا لولا الأموال والأولاد ما راجت على أحد، ما راجت. لذا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة تروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الدنيا ويعرف حقيقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن ركعتي سنة الفجر، فما بالكم في فرض الفجر، في الصلاة المشهودة التي تشهدها الملائكة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فما هو شأن فرض الفجر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ركعتا الفجر كما تقول عائشة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الركعتين. هذا التخصيص يقول في شأن الركعتين إشارة إلى أن عائشة خبرت وعهدت حرصا مميزا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هاتين الركعتين. كانت تقول في شأنهما: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل لو أنك تصير في الطريق فيقال لك: صلي ركعتين سنة الفجر، أم هذه العمارة بطوابقها جميعا؟ هدي النبي يقول إيش؟ ركعتا الفجر خير من الدنيا جميعا، ليست من عمارة أو من سيارة، وإنما من الدنيا ومتاعها، من الدنيا جميعا، جميع متاع الدنيا. ركعتا الفجر خير من متاع الدنيا. مسلم رحمه الله كعادته يأتي بالأحاديث المجملة ثم يأتي بالتفصيل، فقد أجمل مسلم بما يوقع اليقين في نفس طالب علم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب ويعاهد ويفضل ركعتي سنة الفجر على غيرهما من السنن. ولكن كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين؟ هذا ما فصله مسلم في حديثين ختم بهما الباب كعادته، يورد الألفاظ العامة ثم يأتي بالتفصيل. أورد حديث حفصة، حديث عائشة أفاد اليقين من المواظبة على هاتين الركعتين أنه كان يخففهما، حتى أن عائشة كانت تقول في نفسها: هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟ لكن هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل. فصله مسلم في حديثي أبي هريرة وابن عباس، وهما ممن فرد بهما مسلم عن شيخه البخاري. نأتي لحديث أبي هريرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
هذا الحديث اسناده حسن، فيزيد بن كيسان يشكري الكوفي صدوق، وكل من شيخيه من شيخي مسلم مكي صدوق، بمعنى أنه تكلم فيهما بما يشملهما اسم الستر. الكلام إنما هو في الحفظ، في غمز يسير في الحفظ، ومثل هؤلاء البخاري لا يخرج لهما في صحيح. لفظ الذي معنى محمد بن عباد بن الزبرقان المكي، محمد الشيخ الثاني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله المكي، أصله من عدن عاش في مكة. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد عرفه مسلم بقوله هو ابن كيسان، لم ينسبه أحد ممن روى عنه في هذا الحديث، لا محمد بن عباد ولا ابن أبي عمر ولا مروان بن معاوية. فأراد مسلم أن يتفضل على قارئ صحيحه فيعرفه، فقال هو ابن كيسان، هذا هو سر، هو لم يقل عن يزيد ابن كيسان، قال عن يزيد هو ابن كيسان. كلمة هو ابن كيسان يريد مسلم أن يقول لك هذه الزيادة من كيسي وليست من الرواة المذكورين هنا في هذه الرواية، وهذه دقة متناهية لمسلم. غيره يزيد ولا يشير، غيره من أصحاب السنن والبخاري يزيد ولا تيقن أنه هو ابن كيسان، يقول هو ابن كيسان، يقول ابن كيسان، لا يقول هو ابن كيسان. ومسلم قال هو ابن كيسان ويشير لك إلى أن هذه من عندي، ضابط يضبط ضبطا عجيبا، يضبط ماذا قال شيوخه، أدوات التحمل، قالوا عن، قالوا حدثنا، قالوا يضبط ضبطا شديدا، ميز بين أخبرنا وحدثنا وأخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا على وجه فصلناه أكثر من مرة. عن أبي حازم سلمان الأشجعي مولى عزة وهو كوفي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يطيل الأولى أكثر من الثانية، وقل هو الله أحد متأخرة في ترتيب المصحف عن قل يا أيها الكافرون. وفي هذا دليل على رجحان من قال أنه يسن للمصلي أن يزيد عن فاتحة الكتاب، وخطأ من زعم بناء على ما حدثت عائشة نفسها به هل كان يقرأ فيهما أم لا، وقال بذلك بعض السلف، قال بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في ركعتي الفجر، بل قال بعضهم بكراهة القراءة بركعتي الفجر حتى الفاتحة. وقال مالك وبعض الفقهاء لا يسن أن يقرأ في ركعتي الفجر إلا فاتحة الكتاب، إلا فاتحة الكتاب. هذا الحديث فيه رد على من اقتصر على قراءة الفاتحة في سنة الفجر، يسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، تماما كركعتي سنة المغرب وكركعتي الطواف. فقل يا أيها الكافرون تخلية، وقل هو الله أحد تحلية، فيتخلى الإنسان بقل يا أيها الكافرون من الشرك وأهله، ويتحلى الإنسان بقل هو الله أحد بالتوحيد، فبينهما صلة. يبدأ الإنسان نهاره بأن يتخلى من الشرك وأهله ويتحلى بالتوحيد، ويختم كذلك يقرأ في المغرب بهاتين الركعتين، بل الوتر كذلك، في الركعة الأولى يقرأ الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة يقرأ الإخلاص. يبدأ صلاته ويختم صلاته بالتخلية والتحلية، بالتخلية من الشرك وأهله، والتحلية بالتوحيد والإعلان بأن الله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول عباس الدوري في تأريخه رواية رقم 2549 يقول ناظرت يحيى بن معين شيخ مسلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فقال يحيى بن معين قد روى عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا. فقلت ليحيى، يقول عباس الدوري، قلت ليحيى بن معين ما تقول في إسناده؟ قال جيد. قلت فإن أخذ به إنسان؟ قال لا بأس. قلت فإن لم يقرأ بهذا ولا بقل يا أيها الكافرون ولا بقل هو الله أحد وقرأ بشيء آخر من القرآن، قال يجزئه. عموم القراءة تجزئ، لكن السنة للنبي صلى الله عليه وسلم هديان أو ثلاثة، ونعلق الهديين أم الثلاثة بناء على صحة ما ورد من حديث ابن عباس في الروايات الثلاثة التي ختم مسلم بها الباب. هل هي محفوظة في ابن عباس؟ في حديث ابن عباس عند مسلم هديان النبي صلى الله عليه وسلم، هل الهديان ثابتان أم أن أحدهما فيه علة خطية؟ وهل أراد مسلم الإعلان بإحدى هذين الهديين؟ لكن قل يا أيها الكافرون قل والله أحد هذا هدي ثابت لا مندوحة فيه. تأمل معي، الدوري يقول ابن معين قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، حوله ابن معين على حديث ابن عباس. فبلا شك أن حديث ابن عباس الآتي أقوى من حديث أبي هريرة، وإن كان الحديثان صحيحان، وإن كان الحديثان صحيحين، حديث أبي هريرة صحيح يعمل به، لكن حديث ابن عباس الآتي أصح من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة الذي معنا هو الشائع عند طلبة العلم، هو الذي يعمل به طلبة العلم، يعملون بحديث أبي هريرة بكل يوم كافر قل والله أحد. ولكن الأقوى وأيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آية من البقرة وآية من آل عمران، في الأولى من البقرة والثانية من آل عمران، اتفقت الروايات على تحديد الآية التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، ووقع خلاف في تحديد ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. فإن صحت الروايات فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم تنوع على وجوه ثلاثة، وإن لم تصح في حديث ابن عباس إلا رواية والأخرى معلولة فيكون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هديان لا ثلاثة. نأتي لحديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عباس مداره على عثمان ابن حكيم الأنصاري عن سعيد ابن يسار عن عبد الله بن عباس، ثم وقع خلاف فيه بين الرواة عن عثمان بن حكيم. نسمع الألفاظ الثلاثة معا، نسرد الألفاظ الثلاثة، والمطلوب منكم أن تحددوا الفرق بين الروايات الثلاثة، ثم نفصل على وجه فيه شيء من إسهاب والله الموفق. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا التداري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قول آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري.
مدار الطرق الثلاثة كما رأينا على عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس. أورده مسلم من ثلاثة طرق عن عثمان بن حكيم. الطريق الأولى برواية رقم 99 من طريق الفزاري مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم، والطريق الثانية أوردها من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان الأحمر وهو صدوق، هو أقل درجة من مروان بن معاوية الفزاري. والطريق الثالثة أوردها من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيل. لم يفصح مسلم عن لفظ عيسى بن يونس، قال حدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس ثم قال بمثل حديث مروان الفزاري. مروان الفزاري الرواية رقم 99 جعلها ميزانا، وكأني به يرى أن المحفوظ في الحديث في الرواية عن عثمان بن حكيم إنما هو لفظ من؟ لفظ الفزاري وليس لفظ أبي خالد الأحمر. عيسى بن يونس قال بمثل حديث من؟ بمثل حديث الفزاري. طيب ما الفرق بين رواية أبي خالد الأحمر ورواية الفزاري مروان بن معاوية وعيسى بن يونس؟ مروان بن معاوية الفزاري وعيسى بن يونس اتفقا على قراءة آية في الركعة الثانية غير الآية المذكورة في رواية أبي خالد الأحمر. الروايات الثلاثة اتفقت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية الأولى لم نقع خلاف بين الرواة الثلاث، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اتفقوا على قراءة الركعة في الركعة الأولى للآية. أما الركعة الثانية فذكر مروان بن معاوية وعيسى بن يونس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية قول الله عز وجل من آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قوله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون هذه آية خاتمة آية أولها فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أبو خالد الأحمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى ما ذكره صاحبه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية آية أخرى غير التي ذكرها الفزاري وعيسى بن يونس ابن أبي إسحاق. فزعم الأحمر أبو خالد سليمان بن حيان زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآيات الثانية إن صحت الروايات فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم تنوع على وجوه ثلاثة، وإن كانت رواية أبي خالد الأحمر معلولة فإنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وجهان، قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، ثم ما ذكره الفزاري وما ذكره عيسى بن يونس. نظرنا المسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر حديث. وجدنا الآتي: الحديث مداره على عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، فلم يتابع ابن يسار أحد ولم يتابع ابن حكيم أحد. وإنما وقع الخلاف فيه بين الرواة عن عثمان بن حكيم، فذهبنا نستقصي فوجدنا أن زهير بن معاوية وهو غير مروان بن معاوية، زهير بن معاوية روى هذا الحديث كما في سنن أبي داود برقم 1259 وفي مسند عبد بن حميد برقم 706 وعند ابن عبد البر في المجلد 24 صفحة 43 رواه عن عثمان بن حكيم مثل رواية الفزاري وعيسى بن يونس. ثم تابعنا النظر ووجدنا أن عبد الله بن نمير كما عند أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 230 وعند أبي نعيم في المستخرج على صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 322 رواه عبد الله بن نمير كما رواه الفزاري وعيسى بن يونس. أصبح كم واحد الآن روى الحديث؟ أربعة: زهير بن معاوية، اثنان عند مسلم، زهير بن معاوية الثالث، وعبد الله بن نمير الرابع. ثم وجدنا يعلى بن عبيد عند أحمد الجزء الأول صفحة 231 وعند أبي نعيم أيضا في المستخرج على مسلم الجزء الثاني صفحة 322 روى هذا الحديث كما رواه الفزاري وعيسى بن يونس. فأصبح عندنا خمسة رووا الحديث عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلم. وأن أبا خالد الأحمر انفرد وخالف خمسة هم أوثق منه، الخمسة أوثق منه، خالف خمسة أوثق منه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. وهذا مما لا شك فيه عند علماء الحديث أن رواية أبي خالد الأحمر رواية شاذة، لأنه خالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا، خالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا. هذه مقتضيات الصنعة الحديثية. والعجب الذي لا ينتهي، أننا لا نجد في كتب الفقهاء إلا ذكرا في الركعة الثانية لقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فيقتصرون على ذكر رواية أبي خالد الأحمر دون غيره. وأتمنى لو أن طالب علم يوقفني على كتاب فقهي يذكر فيه أنه يقرأ في الركعة الثانية غير قل يا أهل الكتاب، وإنما يقرأ في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر. ما وجدت كتابا فقهيا يذكر هذه الآية. وهذا يدلنا على ماذا؟ على ضرورة دراسة علم الحديث والوقوف على الروايات ومحاكمة الأدلة بقواعد أهل الصنعة. ولم يشر أحد من شراح مسلم إلى الخلاف الوارد في طرق حديث ابن عباس، بل اقتصر الإمام النووي في المجموع وغيره من كتبه على أنه يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الفجر قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولم يذكر الآية التي فيها فلما أحس عيسى منهم الكفر. يعني على الرغم أن الصنعة الحديثية تقضي بصحة رواية فلما أحس عيسى منهم الكفر، وأن قراءة قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء شاذة، إلا أن الشائعة في كتب الفقه الرواية شاذة. هذا يجعلنا ننبذ التقليد ونحاكم الأدلة، ونجعل قواعد الصنعة الحديثية هو المتكأ وهو المعتمد وهو الأصل. قد يقول قائل: ألا يحتمل أن يكون عند مسلم صحة الروايتين؟ نقول هذا بعيد. لماذا؟ انظر إلى دقة مسلم. أورد لفظ حديث من؟ فزاري. ثم أورد لفظ حديث من؟ ثم أورد لفظ حديث أبي خالد الأحمر، وبينهما خلاف. ثم ثلث بلفظ حديث من؟ عيسى بن يونس. وماذا قال؟ قال بمثل حديث من؟ فزاري. قال بمثل حديث مروان فزاري. حدثنا علي بن خشرم المروزي أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عثمان بن حكيم التقاهما. طبعا هذا فائدة هذا الحديث هو ذكر فيه عيسى أنه تابع مروان، ولم يذكر أنه تابع أبا خالد. وهذا يستلزم منا أن نقف على لفظ عيسى ابن يونس. فوجدنا أن الخطيبة البغدادية في كتابه تلخيص المتشابه الجزء الثاني صفحة 801 أورد الحديث من طريق شيخ مسلم من طريق علي بن خشرة. قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس. قال يهمنا الآن اللفظ. قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلم، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن لما قال مسلم بمثل حديث مروان كان دقيقا، فافتتح مسلم ألفاظ المحافظة على سنة الفجر بحديث عام حديث عفصة، وبقي اللفظ عام في حديث عائشة، ثم بدأ التفصيل في حديث أبي هريرة، ثم جاء الخلاف في حديث ابن عباس فأورد ثلاث روايات فتح الرواية الأولى بالرواية الصحيحة، ثم ذكر الرواية الشاذة، ثم أشار إلى شذوذها بأن ذكر متابعة من رواها على الجادة. وهذه طريقة لمسلم في التعليل خفية لا ينتبه لها إلا أهل الاختصاص وأصحاب الفطنة. هذه طريقة لمسلم في التعليل دقيقة لا ينتبه لها إلا أهل الفطنة. فلما تحررنا من الوقوف على الطرق التي أوردها مسلم، فرحنا نفتش فيما أتانا الله عز وجل من وسائل بحث، ووسائل البحث اليوم سهلة والحصر سهل. وجدنا ثلاثة آخرين رووا الحديث وخالفوا أبا خالد الأحمر في تعيينه ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، فتيقنا على شذوذ أبي خالد الأحمر. ما وافقه أحد. الفقهاء يعتمدون على رواية أبي خالد الأحمر ولا يعتمدون على رواية خمسة الذين رووه عن عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار، عن ابن عباس. هذه الفائدة تسوى رحلة، فائدة نفيسة للغاية، أن نخلص الحق المهجور وأن ننبه على الباطل المشهور. فالخير المهجور مقدم على الباطل المشهور. فهنا من السنة أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقرأ تارة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، في الثانية بقول والله أحد، وفي الأولى بقول الله عز وجل قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر، وليس بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذا والله الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو وقف شيخنا الألباني على هذه الفائدة لفرح كثيرا، فهي على نهجه ومن تدقيقاته، لكني لم أره يعني ذكرها في كتبه. أجيب على أسئلة الدرس. المعلوم للجميع أن كل ما في صحيح مسلم صحيح، كيف يروي مسلم رواية شاذة؟ مسلم يروي رواية شاذة ويعلم أنها شاذة، ونبهك أنها شاذة لأن طالب العلم الحديث فطن، فبدأها بالصواب وختمها بالصواب وحشر الشذوذ بين شيخين كبيرين، أبو خالد الأحمر ليس في المرتبة كمرتبة من بدأ به الباب ومن ختم به الباب. وكما قال علماء المصطلح، جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكل ما فيها، فليست صحة الصحيحين كصحة القرآن، فهنالك أحرف يسيرة شد فيها الرواة، خانهم الحفظ. عند علماء الحديث ليس العسر أن تعرف صحيح الحديث من واهيه، وإنما يعرف ذلك بأن تفليه وأن تبحث عن ناقليه. ولكن العسر أن تميز بين خطأ الثقة من صوابه، وهذا عمل المحدثين. أيهما أصعب بالنسبة إلى شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، السلسلة الصحيحة أم السلسلة الضعيفة؟ الضعيفة أصعب. لماذا؟ أقف على طريقين يصح الحديث بها أضعف الصحيحة، لكن لما أضع الحديث الضعيفة ينبغي أن أستنفر جميع طرق البحث وأن أمر على جميع طرق الحديث ثم أقول الحديث ضعيف. فوضع الحديث الصحيح سهل، لكن الحكم على الحديث أنه ضعيف، التمييز بين ألفاظ الثقات وتخليص الحديث من أوهام الرواة والوقوف على الحديث على حسب ما خرج من بين شفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر العسر. فمسلم خلص ودقق ونبه، ومن هنا يعلم جواب السؤال الثاني. يقول أخ آخر: لماذا لم يجعل الإمام مسلم رواية أبي خالد الأحمر آخر رواية، بما أن الرواية التي بعدها أصح منها؟ هو الجادة أن يأتي بالرواية الثانية، طريقة المعهودة عنده أن يأتي بالرواية الثانية ثم يأتي بالرواية الثالثة، ولكنه أخر رواية عيسى بن يونس فختم بها الباب حتى يحصر الخطأ، حتى يبين لك خطأ رواية أبي خزمة. ختمها برواية ثقة، بدأها برواية ثقة بلفظ ثقة وختمها بلفظ ثقة، أتى برواية ثقة. الآن يأتي سؤال ثالث ما سأله أحد، يأتي سؤال يقول: ما فائدة ذكر رواية أبي خالد الأحمر؟ يريد أن يدلل مسلم على أن الحديث مشهور عن عثمان بن حكيم وأن عثمان بن حكيم حدث به، فليست رواية الاثنين كرواية الثلاثة. فأبو خالد الأحمر متماسك صدوق سليمان بن حيان، ولكنه أصاب في شطر الحديث وأخطأ في الشطر الثاني، وهذا يدلل على الاستفادة ممن خانه حفظه. ولذا قلت لكم مرات وكرات في هذا الدرس أن عمل البخاري أدق من عمل مسلم في صحيحه، وعمل مسلم في صحيحه أشق من عمل البخاري، فنزل إلى مرتبة دون المرتبة التي اشترطها البخاري، فخرج عمن شملهم اسم الستري ووقع في حفظهم وهم، واستطاع أن يقتصر على ما لم يهم، فإن وهم واحد منهم نبه عليه. هذه دقة متناهية. الحديث الذي فيه الراوي بن كيسان هو حديث حسن، كيف نقول صحيح مسلم أنه في صحيح مسلم، أو نقول صحيح مسلم مع العلم أن الحسن من مرتبة الصحيح؟ مما لا خلاف فيه بين علماء المصطلح أن صحيحي البخاري ومسلم فيهما الأحاديث الحسنة والأحاديث الصحيحة. فالحديث الحسن حديث ينهض للاحتجاج يحتج به، هو دون الصحيح في المرتبة لكن يحتج به. والأحاديث الحسنة في صحيح مسلم كثيرة بمفردات طرقها، صحيحة بمجموع ما ورد فيها. يعني الحديث اللي قلنا عنه حسن هو حسن نظرا للإسناد، لكن نظرا إلى الإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده هو حديث صحيح، هو حسن بالنسبة للإسناد. ومسلم شرطه لا يناسب إلا أن يفرد جميع ما ورد في الباب على إثر بعضه بعضا، ولا يناسب أن يوزع الحديث فيفرقها. ولذا قال العلماء من أراد أن ينبو له وأن ينبو له في علم الحديث فعليه أن يتذاكر صحيح مسلم. وهذا هو سر بذلنا من صحيح مسلم والبخاري. فطالب علم الحديث يلزمه صحيح مسلم، طالب علم الفقه يلزمه البخاري تطبيقات البخاري، ويلزم سنن أبي داود، ويلزم موطأ مالك، ويلزم سنن الدارقطني. طالب علم الفقه لو استحضر ما في البخاري وما في سنن أبي داود موطأ مالك سنن الدارقطني لا يكاد يغيب عنه دليل في مسألة من مسائل الفقه، وأوسعها الدارقطني. ولكن الدارقطني صعب بالغاية، أورد زيادات في متون في الصحيحين، وهذه الزيادات تحتاج إلى ملكة وتحتاج إلى جهد كبير. إذا خشي تطلع الشمس، إذا قدم السنة يبدأ بفريضة، استيقظ ولم يكن معك وقت لا تصلي ركعتين تبدأ بفريضة، كما لو أنك دخلت مسبوقا فلا تبدأ بدعاء الاستفتاح، ابدأ بقراءة الفاتحة. قلت إن صلاة الفجر ركعتي الفجر مستحبة وليست واجبة، واستدلتم أنها من النوافل، أليست صلاة تحية المسجد من النوافل؟ النبي أمر قال لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، فركعتا سنة تحية المسجد، ركعتا تحية المسجد واجبة تعظيما للمحل، لا يجلسن أحدهم حتى يصلي ركعتين. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتي سنة الفجر، وإنما الوارد فضل هاتين الركعتين أحب إليهما الدنيا وما فيهما، والوارد المواظبة. وأما تحية المسجد فوجوبها ليس كوجوب الصلوات الخمس، وإنما وجوبها من أجل تعظيم المحل. ولذا إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة فتصلي الفريضة ولا تقضي تحية المسجد، لأنك عظمت المكان بالصلاة. عندما نقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هل صلاتهما مرة واحدة؟ لا، مواظب عليهما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الركعتين، كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فجر خفيفتين وأنهما أحب إليه من الدنيا وما فيها؟ لماذا لم يطيل السجود فيهما ويدعو؟ لا يلزم، التفضيل بيد الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله تعالى فضل ركعتين فجر على غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين، فليست التفضيل فقط بالتكثير والتطويل. أحب الصلاة إلى الله طول القنوت طول القيام، لكن الهدي الثابت الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر الاقتصار على التفضيل عند الله عز وجل. هل يوجد سرعة في صلاة الفرض والنافلة وعدم الإطالة؟ من قرأ الفاتحة قراءة صحيحة وأتى بحروفها ولم يسقط حرفا منها وأتى للصلوات بالحد الأدنى من الطمأنينة في أركان الصلاة صحت صلاته. لكن اليوم بعض الناس يهمس الكلمات في الصلاة سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود، والله لو أنه يخاطبك أنت لزجرته وقلت له يا هذا لا تهزأ لي. بعض الناس يقرأ، تخيل لو أني أنا أخاطبكم الآن بكلمات سريعة على وجه تسمعون صوتا ولا تفهمون كلامي من شدة عجلتي، سيقول واحد من عقلائكم وكلكم عاقل، هذه من بيانية وليست من طبعيضية، سيقول واحد من عقلائكم يا هذا لا تهزأ بنا، خاطبنا بما نفهم، تمهل علينا، تمهل، أفهمنا ماذا تريد. بعض الناس يقف بين يدي الله ويخاطبه هكذا يقرأ ما يفهم لو يخاطبه قال ما تفهم اللي يقول ولما يسبح كذلك ولما يدعو كذلك يدعو بكلمة ينطق بلسانه الكلمة والباقي يمرره على قلبه ويقول دعوت ما دعوت أنت حدثت نفسك الدعاء ادعو احمد ربك عز وجل وأطل في الحمد ونوع الحمد ثم اطلب بلسان عربي مبين حاجتك من ربك بكلام واضح حتى في الطلب الناس على عجبه ماذا الله المستعان هذه الأسئلة التي تخص لقد أطلقت على رواية خالد الأحمر وهي واردة في الصحيح أنها باطل مشكور ليس في هذا الشيء مبالغة هذا التي تقتضيه صنعة الحديثية خالد الأحمر خالف خمسة من الثقات وهو صدوق خالف خمسة ممن هم أوثق منه أكثر عددا فروايته شاذة يتأخر المسلم عن الفجر وفاته وقتها يبدأ بالسنة نعم ثبت هذا في الصحيحين لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في وجوهه فأمر بلال أن يؤذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة الفجر وهم في سفر ثم أمر بلال بالإقامة وصلوا فرض الفجر وصلوا السنة قبل الفرض بعد طلوع الشمس صليت العشاء ثلاث ركعات وتذكرت بعدما خرجت من المسجد إذا خرجت من المسجد والوقت قصير فتأتي بركعة وتسجد للسهو لأن في حديث باليدين بعض الناس قد خرجوا من المسجد فرجع فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم تكلم وبعضهم تحول عن القبلة فلو أنك تحولت عن القبلة بعضهم يقول ما لم نقول الفصل وهذا قول الجماهير شيخ الإسلام يقول لو تذكرت ثاني يوم وصلى ركعة واحدة يجيبك عن ذلك طال الفصل أم قصر البنك الإسلامي حرام أم ماذا البنك الإسلامي فيه ثلاث آفات أذكرها دائما لإخواني البنك الإسلامي مؤسسة مالية منبثقة من بنك مركزي ربوي فشر البنك المركزي سيصيب البنك الإسلامي ولا محالة وهذا شر لا ينفك عن البنك الإسلامي وليس بمكنة القائمين عليه أن يتخلصوا منه والآفة الثانية في البنوك الإسلامية المراقبة الشرعية فالمراقبة الشرعية في البنوك الإسلامية مراقبة مهنية لا شرعية حقيقية وهذه آفة عظيمة ويا ليت يعقد البنك الإسلامي ندوات في المساجد ويسمع من الناس ويرشد المسيرة يا ليت تقوم لجان من طلبة العلم والعلماء تراقب البنوك الإسلامية تطوعية لا مهنية الإدارة تقول لجنة الفتوى نريد واحد اثنين ثلاث أخرجوا لنا أنا لو أنا الآن وأنا عاقل أدرك ما أقول أنا عاقل وليس هذا في معرض المدح لنفسي أقول لو أني الآن سألتكم سؤالا فطلبت من كل واحد منكم أن يجيب على هذا السؤال فدون رجل أجوبتكم جميعا ثم فزع إلى المطولات من كتب الفقه فسيجد لجواب كل منكم ذكرا في المطولات من كتب الفقه فمجرد وجود القول في كتب الفقهاء لا يدل على أنه شرع الله فإذا طلبت جهة معينة من رقابة شرعية أخرجوا لنا كذا وكذا وكذا فأخرجوه من كل الكتب لا يدل على أن هذا شرع الله عز وجل هذه هي الآفة الثانية من آفات البنوك الإسلامية والآفة الثالثة الأخيرة من آفات البنوك الإسلامية أن البنوك الإسلامية في الدراسات النظرية خير منها في واقعها بآلاف المرات. الأصل في قيام البنوك الإسلامية أنها قامت لنصرة دين الله، وأنها قامت لتصرف النصراني والفاجر عن المرابعة، فتزاحم البنوك الربوية وتكون أرباحها أقل من أرباح البنوك الربوية. فلو أننا قرأنا الدراسات التي كتبت عن البنوك الإسلامية التأصيلية النظرية لوجدنا أمرا حسنا، لكن لما نبدأ نطبق فنجد أن أهل الصف الأول يقولون لو ذهبنا إلى البنك الربوي خير لنا من الذهاب للبنك الإسلامي، لأن البنك الإسلامي سندفع أضعاف أو سندفع مبالغ أكثر من البنك الإسلامي. فالواجب على البنوك الإسلامية أن تتواءم الدراسات النظرية مع الدراسات العملية، وأن تتخذ البنوك الإسلامية إجراءات واقعية حقيقية لصرف الناس عن البنوك الربوية. إيش معنى أنا بنك إسلامي وأصرف الناس عن الإسلام وألجأهم اضطرارا إلى الربا؟ هذا اتهام ضمني بالإسلام. نحن نشجع البنوك الإسلامية ونرغب في البنوك الإسلامية، لكن نريد بنوك إسلامية حقيقية، نريد رقابة شرعية حقيقية، لا نريد تحايلا، ولا نريد نتائج جاهزة تخرج من بطون الكتب. نريد قسم الدراسات النظرية أن تترجم إلى واقع عملي، وأن يجد الناس الرحمة إن فزعوا للبنوك الإسلامية، أن يجدوا الفرق، أن يبتعدوا عن الأسرار والأغلال والاستغلال الذي يجدوه في التعامل مع البنوك الربوية. لكن اليوم البنوك الإسلامية لا يفزع إليها الناس إلا من باب تحسين الظن، وإلا من باب تمشية المفتين لهذه الفتاوى. هم يجدون مصلحتهم الدنيوية في غير البنوك الإسلامية ويفزعون إليها خوفا من الله عز وجل. هؤلاء الذين عددهم بعشرات الآلاف إن لم يكن أكثر، ألا يستحقون أن تجلسوا معهم وأن تسمعوا منهم وأن تذكر لكم شكاياتهم حتى تسدد المسيرة وتتبين الأخطاء الظاهرة؟ أعلم قصصا واقعية لا يمكن لإبليس أن يفتي بحلها تمارس البنوك الإسلامية. أعرف قصصا واقعية، فلان ابن فلان فيما يحدثني عن نفسه لا يمكن لإبليس أن يقول هذا حلال، لا يمكن. أليس حق هؤلاء الذين هرعوا إليكم فزعوا إليكم أحب أن يبتعدوا عن سخط الله وهم مشكورون محمودون؟ وأنتم يا من فكرتم بالبنوك الإسلامية جزاكم ربي خيرا وأعانكم على تتميم الخير، فقد قال السلف تتميم المعروف خير من البدء به. بدأتم وتبينت لكم بعض التجاوزات، سددوا المسيرة، رشدوا المسيرة. لماذا أموال المستثمرين في بنوككم أقل ربحا من الأموال التي توضع في البنوك الربوية؟ السبب أنكم لا تملكون البضائع، املكوها وبيعوها، ترتفع نسبة ربحكم وينعكس ذلك على نسبة أرباح المستثمرين منكم، وتخرجون من مخالفة بيع ما لا يملك. ما الذي يضير البنك الإسلامي أن تكون له شركات تستورد السيارات من اليابان أو من ألمانيا أو من أمريكا أو من كوريا؟ ما الذي يضيرها؟ قلة أموال عندها؟ لماذا أنا لما أشتري السيارة وأنا العميل أنا الذي أبحث عن السيارة، وأنا آتي للبنك وأقول أنا أريد سيارة موديل كذا ورقم كذا وأنا وجدتها، أعطيني مالا، أعطيني 10,000 أسدها لك 12، ما الفرق أن تعطيها 10,000 بيدي أو أن أكون واقف مع آخر تعطيها لغيره وأنا الذي سأدفع 12 لتكون السيارة في ملكك تضمنها وأختارها من معارضك ثم ارضى عليك، ارضى عليه الربح الشرعي، فربحك يزيد وربح الذين يستودعون الأموال عندكم يزيد فيكون ربحكم جيد. وانظر لو فعلوا ذلك كم من إنسان عاطل عن العمل يعمل، كم من مبنى معطل لا يؤجر يؤجر، حتى على مستوى لا أقول على مستوى الذي يبيت في المحلات، على مستوى الذي يشتغل على الونش، ونش السيارة كم يعمل، هذا يخدم المجتمع، هذا هو الصدق. فالبنوك الإسلامية لها وعليها، والبنوك الإسلامية فكرة حسنة طبقت تطبيقا فيه تجاوزات ومخالفات، بعضها بإرادتها وبعضها ليس بإرادتها، ما لم يكن من إرادتها هي غير محاسبة عليه، والواجب عليها أن ترشد المسيرة. البنوك الإسلامية منذ أن بدأت إلى الآن لم ترشد مسيرتها، وهذا خطأ، هذا خطأ، ينبغي أن ترشد البنوك الإسلامية مسيرتها، ينبغي أن تبعد عن التجاوزات التي تقع في البنوك الإسلامية، سواء تجاوزات في أصل المعاملات أو تجاوزات في الممارسات. أذكر ذهبت إلى بنك إسلامي أصرف شيك فوجدت التي على الكاونتر وكان الجو حارا في صيف، امرأة والنساء غافلات، شمر عن إيديها إلى المرفق بسبب الحر، فلما نظرت إليها رفعت صوتي وقلت يقولون مهبول يقولون مهبول، قلت يا أختي من رجالك هنا؟ روح امشي هناك خلف، أنت امرأة وبنت إسلام وديكي وظاهرة حرام عليك يا أخي. فخرج لي مدير الفرع يرقب، قال لي شيخ أمالك، قلت أنتم مالكم شن عمالي؟ ما وجدتم رجال يخاطب الرجال العملاء؟ ففي ممارسات أحيانا تكون يعني إما ممارسات بين الموظفين أحيانا ممارسات في أصل العمل، فيبدأ أن تكون رقابة شرعية، ليست فقط الرقابة الشرعية فقط على المعاملات، أيضا على الموظفين ينبغي أن تكون مراقبة شرعية للموظفين. فينبغي للبنوك الإسلامية أن تحسن أدائها وأن تتجاوز عن أخطائها. ينبغي لتارك الصلاة أن لا يوظف البنك الإسلامي، وينبغي أن يكون هذا الظاهر أن تعلنه البنوك الإسلامية، أن نرى ديانة مراقبة لله في السر لهذه الأشياء. هذه إطالة تقصدتها لعل الله عز وجل ينفع بها، وليس هم التشهير، أنا أقول فكرة البنوك الإسلامية فكرة مهمة ينبغي أن نحافظ عليها، ونحن مع وجودها ومع تشجيعها لا بد للمتدينين والمتنفس يبتعدون فيها عن حرام، لكن واقع البنوك الإسلامية يحتاج إلى ترشيد، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.